بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لقد وصلنا في سورة الحجرات إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وتكلمنا في ذلك كلاما كثيرا والحمد لله رب العالمين، وهو مهم جدا في شرح الآيات. وعلمنا أن المصنفين السابقين لم يفرقوا بين كما ذكر شيخ الإسلام، لم يفرقوا بين قتال البغاة في التصنيف يعني والتسجيل في الكتب، وقتال الخوارج، وقتال المرتدين عن بعض شرائع الإسلام، وقتال الفتنة. فجعلوا تحت عنوان قتال البغاة، ووضعوا فيه قتال أهل الأهواء، قتال الخوارج، قتال المرتدين عن بعض شرائع الإسلام كمانع الزكاة وما إلى ذلك، فحدث خلط عجيب جدا. فعندما أردنا أن نشرح الآية كان لابد أن نجد مثالا لنشرح به كيف يكون قتال البغاة، لأن الله تعالى يأمرنا قائلا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. كيف تبغي وكيف يكون البغي الذي يكون عنده القتال؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وتعرضنا في تفصيل ذلك إلى حدث كان لابد أن نتعرض له. هذا الحدث هو الفتنة الرهيبة التي دارت والأصحاب حضور في معركة الجمل ومعركة صفين، ثم في قتال الخوارج، ثم في قتال الخوارج، والذي نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع بكثير، والذي حظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبشر من قاتلهم وقتلهم، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله في هذا الموضوع الخطير. المهم أنه لا بد أن نفرق بين قتال الفتنة، والقعود عنه أولى وأحسن من القتال فيه ومن الاشتراك فيه، والأحاديث كثرت في هذا المعنى. أما قتال البغاة فلا نجد مثلا له في السنة الصحيحة ولا في القرآن إلا في هذه الآيات من سورة الحجرات، وإنما قدر علام الغيوب شرحا وافيا لهذه الآيات ولهذا الموضوع الخطير، الذي هو الصراع بين المسلمين المسيئين وقتال البغاة فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض. قدر الله أن يحدث ذلك في خلافة الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه حيث منذ تولى الخلافة وإمارة المؤمنين وهو في مثل هذه الأمور إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه وعن جميع الأصحاب وعن تابعيهم وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا كان لابد أن نتعرض لبعض هذا. ثم بينا أن كثيرا من أعداء الإسلام والمسلمين تكلموا في حق الأصحاب وهاجموهم هجوما عجيبا بالزور والبهتان وكذبوا عليهم أكاذيب لا حصر لها. فكان لزاما علينا مع أن المختار هو الإمساك عما شجر بينهم والاستغفار لهم والترضي عنهم وموالاتهم جميعا وحبهم جميعا، لكن نظرا لأن أعداء الإسلام قد أمسكوا بهذه الأقدار التي فيها كذب كثير أو أكثرها كذب وأمسكوها وحرفوها وبدلوها ولووا معانيها حتى صار الهجوم متكررا على الأصحاب، وحتى اجترأ من اجترأ وصنف كتابا في العهدين، في العهد المحمدي والخليفي، يتكلم عن مجتمع يثرب ويصفهم بأنهم زناه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عند ذلك رأيت لزاما علي أن أتوقف بعض الشيء في سياقنا لشرح سورة الحجرات، أن نتوقف حتى نبين بعض الشيء عن هذه الفتنة، عن معركة الجمل ومعركة الصفين. ثم قدمت لكم أصولا لابد أن نستصحبها وإلا ضللنا. هذه الأصول بينتها في الدرس الماضي في الخطبة الماضية، لابد أن نستصحبها قبل القراءة عن الأصحاب وعن مثل هذه الفتن الملأة بالأكاذيب والزور. لابد أن نعلم أن القدح في الأصحاب هو قدح في صاحبهم عليه الصلاة والسلام. لابد أن نعلم أن القدح في الأصحاب هو قدح في القرآن لأنهم نقلته. لابد أن نعلم أن القدح في الأصحاب هو قدح في الإسلام جملة وتفصيلا. فلابد أن نعلم هذا، ولابد أن نعلم أن الله رضي عنهم ورضوا عنه ومدحهم عز وجل في القرآن ومدحهم الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، ولا يرد ذلك إلا كافر ضال مرتد مضل. فلابد أن نستصحب هذه الأصول عندما نتكلم عن الأصحاب. وبينا أن أحدهم مع أنه عدل ثقة لا يكذب ولا يتهم مثل هذا، إن ظلم أو بغى أو اعتدى على آخر فكل ما دار من خلال اجتهاد له بتأويل، فهو تأويل باجتهاد، تأويل من الصحابة على وجه الخصوص، تأويل باجتهاد. فإن كان مخطئا فله أجر الاجتهاد وخطأه مغفور، فإن بغى أو ظلم بذنب فهذا الذنب أيضا مغمور ببحار من حسناتهم، كما وجدنا في الدرس الماضي في الأصل الذي بينته في الدرس الماضي، وبينت أو استدلت على ذلك بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وذي فعل فعلة كبيرة ودافع عن نفسه وصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لعل الله وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني غفرت لكم، لأن بحار الحسنات تغطي على مثل هذه السيئات العظيمات. هذه أصول لا يمكن أن ننساها أبدا عندما نذكر الأصحاب ونقرأ في سيرة الأصحاب ونقرأ لهؤلاء الكلاب المرتدين الذين يهاجمون الأصحاب، ومن الكفار الأصليين من كل حدب وصوب الذين يصنفون في الهجوم على الأصحاب للتقليل من شأنهم وبالتالي للتقليل من شأن صاحبهم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لهدم الإسلام جملة وتفصيل. فذكرنا هذه الأصول، فإيانا وإياكم أن ننسى هذه الأصول قبل الكلام عن مثل معركة الجمل ومعركة صفين. وعلقنا بعض الشيء عن معركة الجمل، وعلمنا أن أم المؤمنين كانت في مكة في الحج ومعها أمهات المؤمنين، كنا في مكة فلما سمعنا الخبر وقد خرجنا من مكة عدنا إليها، ثم صالت الخطب وجالت الخطب للانتقام لعثمان. ولو أن أحدنا حضر قتل عثمان وحضر الموقف العاطفي الرهيب حتى إن قتلته أنفسهم لم يكونوا يصدقون أنهم سيقتلونه فعلا، وما كان أحد يتصور من الأصحاب ولا من غيرهم أن أمير المؤمنين سيقتل عثمان بن عفان، فكانت مفاجأة مذهلة غطت على الكل ولم يستطع أحد أن يتحملها بجسارة. فلو كنا وقتها موجودين لكنا قد انفعلنا، خصوصا لو استمعنا إلى شعر حسان بن ثابت مثلا، هو يقول الله أكبر يا سارات عثمان، هو يقول الشعر موقف عاطفي متأجج متوقد مشتعل بالنيران. فمن الذي يتخلف إذن عن الثأر لعثمان؟ علي نفسه لا يتخلف عن الثأر لعثمان، لكن نظره بعيد ثاقب، ويريد أن يجمع الشمل أولا ثم أن يقوم بالانتقام وبالثأر لعثمان، يخاف على مصير الأمة، ولذلك كان هو أقرب للحق رضي الله عنه، ولكن اختلاف وجهات النظر، فالفتنة كانت رهيبة رعيبة. عثمان رضي الله عنه، ما هو الفتنة كلها بدأت بقتل عثمان، كلها بدأت بقتل عثمان ولن تنتهي منذ مقتل عثمان إلى خروج الدجال، هكذا الفتن في الأمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لقد كان المهاجرون والأنصار وأبنائهم وذراريهم حوالي 700 في بيت عثمان يحاجفون عنه ويقتلون دونه، إلا أنه عزم عليهم وقال من كان يؤمن واليوم الآخر ويحبني أو كلاما مثل هذا فلينصرف إلى داره، وهو يعلم أنه سيقتل لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآثر أن يلقى محمدا وصحبه وحزبه صلى الله عليه وسلم، تفاصيل عجيبة. المهم أنه قتل، فكانت الفتنة أكبر من الجميع. فطلحة لما بايع خرج إلى مكة ولاقى أمهات المؤمنين، وكذلك الزبير، وكذلك عدد من الأصحاب ومن ولاة الأمور في الأمصار المختلفة، وجاءوا إلى مكة فعقدوا العزم على الطلب بدم عثمان، وهذا حق، يريدون وجه الله عز وجل. وخرجت أم المؤمنين أو خرجوا بها وأصرت أن تذهب معهم، ولم ترضى باقي الأمهات أن يخرجنا مع الأصحاب إلا عند بعد أن خرجنا من مكة بمسافة، ثم توجهنا جميعا إلى المدينة إلا أم عائشة رضي الله عنها التي خرجت معهم، ثم إلى ماء الحوأب كما ذكرنا، ثم إلى البصرة، ثم دار القتال بين أمير علي بن أبي طالب على البصرة الوالي اللي هو عثمان بن حنيف رضي الله عنه من ناحية، وبين جيش طلحة والزبير وأم المؤمنين من ناحية أخرى، وكانت الحوار يدور بينهم ودار الحوار وكثر الحوار، والكل يتردد قبل أن يضرب مسلما مثله، وقبل أن يلوث دمه يده بدم مسلم، بدم حر، بدم زكي، إلا أن هؤلاء المنافقين، هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الذين اشتركوا في قتل عثمان، منهم حكيم بن جبلة كان على رأس الخيالة لعثمان بن حنيف، فهو الذي أنشب القتال ولا بد، لأنه لا يريد أن يتوقف القتال وإلا لتمكن من قتلة عثمان، فهو ينتبه إلى هذا. فانظروا، لم تبدأ فئة عثمان بن حنيف رضي الله عنه القتال، ولم تبدأ فئة أم الأم رضي الله عنها وطلحة الزبير القتال، وإنما بدأه واحد من قتلة عثمان ومن المندسين، وكل ذلك بقدر الله عز وجل. وقام القتال وحدثت أمور عجيبة وقتل كثير من الناس، وتمكن جيش أم المؤمنين وطلحة الزبير من دخول البصرة وما إلى ذلك. عندئذ أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بدل من أن يخرج إلى الشام لملاقاة معاوية بأهل الشام لكي يخضع له أهل الأمصار لكي تستمر قوة المسلمين ولكي يجمع شمل الأمة حتى يستطيع أن يواصل أمر الله عز وجل، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولا يكون للأمة إلا أمير واحد، خليفة واحد، هكذا في الأصول. فخرج إلى أهل الشام، ولكنه فوجئ بالذي كان من شأن البصرة، فخرج إلى أهل الكوفة حتى يتوجه منها إلى البصرة. وحدثت أمور عجيبة، لقيه عبد الله ابن سلام في الطريق فكلمه وحاول أن يثنيه، ولقيه ابنه الحسن فكلمه كما ذكرنا قبل وحاول أن يثنيه، بل هو حاول أن يستخرج معه أهل المدينة فرفض أكثرهم، ولم يخرج معه إلا عدد يسير منهم، فخرج في 900 مقاتل من المدينة يتوجه إلى الكوفة ثم إلى البصرة. حاول أناس منهم وقعد كثير من الأصحاب، هاجت الفتنة والأصحاب بعشرات الألوف، فلم يحضرها إلا 100، بل قد لم يزيدوا عن 30 كما سنرى في الرواية إن شاء الله التي أوردها الإمام أحمد رحمه الله. فخرج الإمام علي ووصل الكوفة بعد كلام طويل مع مندوبيه ومع أمير الكوفة الذي هو أبو موسى الأشعري. وكان لزاما علينا أن نستدل بأقوال الأصحاب هؤلاء حتى لا نتعجل الأمور ونهاجم الأصحاب وهم العمالقة وهم خير القرون وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ما الذي قاله؟ ما الذي قاله أبو موسى الأشعري وهو في الكوفة وهو أمير الكوفة؟ ما الذي قاله عندما ذهب إليه مندوبا علي رضي الله عنه ردهما، ثم ذهب إليه مندوبان آخران فأيضا تكلم، والمستشار مؤتمن ولم يكتم النصيحة أبدا، لأنه رآه قتال فتنة، والقعود عن قتال الفتنة خير بكثير جدا من الاشتراك فيه أمانة. وهذا هو المتوقع والمظنون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لابد أن نستدل ببعض هذه المقالات وببعض هذه الحوارات وببعض هذه الوقائع حتى نعلم قدر الأصحاب، وحتى لا يقل قدر واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، حتى لا يقل قدر أحدهم في قلب واحد منا. فعندئذ أيها الإخوة الكرام، تدور أحداث معركة الجمل هذه، وسميت بمعركة الجمل لأن الجمل هذا كان اسمه عسكر، وكانت تركبه أم المؤمنين وتقف بين الجيش، وظل القتال يدور ويدور ويدور، طالما أن أم المؤمنين في هودجها والهودج مغطى بالدروع وهي فوق الجمل والقتال يدور، وهم كلهم شجعان وكلهم أبطال إلا ما كان من المنافقين منهم، وحدث أشياء عجيبة إلى أن اشتد القتال واحتدم جدا حول الجمل، أخذ بزمامه حوالي 70 قرشيا أو 40، وكل من مسك بزمام الجمل يقتل، قتله أصحاب علي، واستمر القتال إلى أن أراد الله عز وجل انتهاء هذا القتال، وأخذ الله حاجته سبحانه وتعالى من هذا القتال، واتخذ شهداء من الطرفين، أذن بانتهاء المعركة، فألهم أحدهم بالاتفاق مع آخرين، سواء كان عليا أم القعقاع بن عمرو، أي واحد منهم ألهمه الله عز وجل، فقام بضرب أرجل الجمل فسقط الجمل وسمع له عجيج رهيب، ما سمع عجيج دابة مثل عجيج هذا الجمل. وعندئذ سقط الجمل على الأرض، فانهزم الناس جميعا بعيدا عن الجمل حماية لأم المؤمنين رضي الله عنها، وانتهت المعركة، وعاملها أمير المؤمنين أحسن معاملة، وكان في خدمتها، ودار حوار بينه وبينها، ولم يعاملها إلا كأمه تماما، بل وذهب لها الزبير يقول لها ويرحب بها على أنها أمه، ولا مرحبا أماه، فقالت لست لك بأم، فقال بلى وإن كرهتي، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها. فسبحان الله، ليس الزبير إنما هو عمار، استغفر الله، وإنما هو عمار، يقولها وهو يسلم عليها مرحبا أماه، تقول لست لك بأم، يقول بلى وإن كرهتي، فهي أمه رضي الله عنها. لكن إن توقفت هنا فإنما أتوقف لأروي لكم ولأسرد عليكم ما الذي قاله أبو موسى الأشعري، وكيف شأن الأصحاب، لا يجاملون أحدا أبدا في دين الله، هذا هو شأنهم وهذا هو الظن بهم. فاسمع إلى هذا الحوار العجيب من أبي موسى، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه له دور كبير في هذا، ابتعد عن القتال، بل كثير من الأصحاب وكثير من البدريين عندما قتل عثمان لم يخرج من بيته إلا إلى قبره، لأنه علم أنه قتال فتنة فلم يشترك فيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وإن كان قد خرج إلا أنه لم يشترك أبدا، لأنه قتال فتنة. ندم بعد ذلك عندما تحول القتال في صفين بعد تحكيم الحكمين وبعد التشيع وبعد الذي السب واللعن الذي كان لعلي، ندم أنه لم يشترك. لماذا؟ لأن القتال تحول من قتال فتنة إلى قتال بغي، إلى قتال بغي. ولابد أن تعرف مثل هذه التفاصيل، لأن الآية إن لم نجد مثل هذه الأحداث حتى نستدل بها في قتال المسلمين بعضهم لبعض، فأي أصل نتكئ عليه إذن؟ وعلى أي شيء نقيس وبأي شيء نعتبر لن نجد إلا ما قدره علام الغيوب على يد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في خلافته. نحن نعلم أنه مات في السنة 40 للهجرة، ومات مقتولا قتله عبد الرحمن ابن ملجم، هذا المجرم الذي قتل أمير المؤمنين هذا الخارجي. ونعلم أن عليا مات عن 63 سنة، سنه 63 سنة، يعني مكث في الخلافة 5 سنوات إلا 3 أشهر تقريبا على الأشهر أو على المشهور. فهو كان في هذه السن وخاض كل هذه المعارك هو في سن 60. هل يستطيع أحدنا أن يخوض هذه المعارك هو في سن 60؟ بل عمار ابن ياسر عندما قتل قتل عن 91 سنة أو 92 سنة أو 93 أو 94 سنة، يعني كل الروايات أنه فوق 90 سنة. لا إله إلا الله. وفعل ما فعل وكان منه الأعجيب في هذه المعارك، ولم يرد إلا وجه الله عز وجل. الزبير عندما انسحب من المعركة، عندما انسحب معركة الجمل وابنه عبد الله، يا أبتاه تريد الناس ثم تنصرف، تريد الناس القتال، فلما تهاجر الفريقان واحتدم القتال بينهم تدعوه وتنصرف، واعتبرها حاسمة جازمة أنه لن يقاتل عليا أبدا، لأنه ذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقاتلنه وأنت ظالم له، هذا إن صح الحديث. فلما انصرف وكان غنيا جدا ترك الملايين أو مئات الملايين من الدراهم رضي الله عنه، فلا يريد دنيا ولا يريد حظوظا ولا يريد شيئا من هذا إلا نصرة دين الله. فلما ذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كل هذا وانصرف، وهو حواري النبي عليه الصلاة. فتبعه المجرم عمرو بن جرمود إلى أن وصل إلى وادي السباع فقتله هيلة، لأنه لا يقدر على قتله، لا يقدر عليه، كانوا أبطالا. علي مثلا لم يهزم ولا مرة واحدة في حياته، لم يقهر أبدا في الحروب، لم يقهر ولا مرة واحدة في الحروب رضي الله عنه. كعمه أسد الله في أرضه الحمزة سيد الشهداء، كانوا أبطالا لا يهزمون، خلقهم الله حول رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هؤلاء أبطال لا يريدون دنيا ولا يريدون ملكا ولا يريدون رئاسة، وإنما يريدون وجه الله عز وجل. والأقوال فيهم 3 حتى لا ننسى. من الفقهاء من يقول الكل مصيب، يعني دعنا من الجمل الآن لأن الكلام يكثر حول صفين أنه ده اللي أخذ السنوات، لما الجمل ده أخذ لحظات. فالكل يقول، طائفة من الفقهاء تقول الكل مصيب، علي مصيب، معاوية مصيب، وهذا خطأ. وطائفة أخرى تقول المصيب واحد منهما لا بعينه، ورابعة تمسك وتقول لا ندري، هذه أقرب أيضا إلى إيه الذي يقول المصيب أحدهما لا بعينه والآخر مخطئ. هذا خطأ 100% عند أهل السنة، لأن الذي حكم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال تقتل عمارا الفئة الباغية، ولما قال في حديث الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق أو أدنى الطائفتين إلى الحق، يبقى من الذي على الحق أو الأحق؟ علي رضي الله عنه وأتباعه. فده كلام ما في كلام أبدا، إنما التفاصيل ستأتي تباعا بعد ذلك، إن في إشكالات كثيرة لا تجد عليها إجابة شافية إلا عند العملاق شيخ الإسلام ابن تيمية. أسوق لك هذه الإشكالين على وجه السرعة. الإشكال الأول، ما موقف الأصحاب الذين قعدوا مع أن عليا، وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة أنه أمير المؤمنين والخليفة الراشد الرابع، ولا يمكن ذلك إلا مبتدع ضال مضل، بل هو أضل من حنار أهله كما يقول أحمد رضي الله عنه. إذا لابد، هذا معلوم، وعلي كان بالعراق سبحان الله العظيم، إذا هو أمير المؤمنين، إذا هو خليفة الراشد، إذا لابد أن نطيع أمير المؤمنين، فكيف عصاه الأصحاب ولم يخرجوا معه وأمرهم بالخروج معه فلم يخرجوا؟ كيف؟ هذا إشكال، وهم بدريون والأكثرون فعلوا هذا. الإشكال الآخر أن الأحاديث جاءت في فضل أهل الشام، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ثم قام مالك بن يخامر فذكر انه سمع معاذ بن جبل يقول انهم بالشام، يعني الفئة الظاهرة المنصورة على الحق بالشام. والاحاديث في مدح اهل الشام كثيرة جدا متواطئة كثيرة، والاحاديث في ذم اهل المشرق لما اهل العراق، ما هو اهل المشرق هم اهل العراق، والفتنة تأتي منين؟ من المشرق. لأن الفتنة ها هنا ثلاث مرات، ويشير الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهل العراق، ورأس الكفر فين؟ في أهل العراق. يعني الفتن في أهل المشرق في أهل العراق، الحق والظاهر على الحق والمنصولين بالحق في أهل المغرب لما أهل الشام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فأهل المغرب بالنسبة للمدينة هم أهل الشام، وأهل المشرق بالنسبة للمدينة هم أهل نجد وأهل العراق وما شابه ذلك. إذن لابد أن نفصل، لأن ده إشكال، إزاي بقى علي هو على الحق وعمار تقتل الفئة الباغية مع أن جل الأحاديث وصفت أهل الشام بأنهم القائمون بأمر الله الظاهر على الحق إلى يوم القيامة؟ طب تيجي دي إزاي؟ وده إشكال آخر، لن تجده حلا يرضي ويشبع القلب إلا عند شيخ الإسلام. دي إشكالات، لكني أنا الآن بصدد شرح سورة الحجرات وبصدد بيان قتال البغاة، وإن شاء الله في الدرس المقبل أو في نهاية هذه الحلقة المستثناة من سورة الحجرات نتكلم عن قتال الخوارج، لنعلم كيف تطورت الأمور، لأنه هام جدا أن نبين قتال الخوارج. على الأقل نبين من هم الخوارج، لأن أناسا من الدعاة يتهموننا هنا في هذا المسجد بأننا من الخوارج، فلنعلم إذن من هم الخوارج وما الذي فعلوه وكيف قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وماذا نفعل نحن إذن عندما نذكر آية سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عندما نذكر هذه الآيات ونحن نحكم بمظلة الكفر، نحكم بمظلة القوانين الوضعية، عندما نتعرض لهذا نفاجأ من دعاة أصحاب لحى طولها مترين يتهموننا بالخروج. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلنبين بقى الخروج ده كان إزاي وكيف قاتل أمير المؤمنين علي الخوارج، أمور لابد للمسلم أن يحيط بها إن شاء الله. فالآن في معركة الجمل حتى نأتي ببعض الأحداث فقط، أما السرد التاريخي إخوتاه فيعني كل منكم مطالب أن يحاول بالقيام بمثل هذا السرد وأن يقرأ مثلا البداية والنهاية. انظر إلى أبي موسى الأشعري عندما أرسل علي رضي الله عنه مندوبيه، فقام أبو موسى في الناس فقال: أيها الناس، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه، وإن لكم علينا حقا، وأنا مؤذن إليكم نصيحة، وأنا مؤذن، يقول للناس وأنا مؤذن إليكم نصيحة. كان الرأي لا تستخفوا بسلطان الله لو علي رضي الله عنه، وألا تجترئوا على أمره، وهذه فتنة. يبقى أبو موسى الأشعري رأها إيه؟ فتنة. وهنا يقول شيخ الإسلام: لا يجوز أن يتبع الإنسان نصا عاما مطلقا ويترك نصا معينا خاصا. إزاي؟ النص في طاعة أولي الأمر عام مطلق، إنما النص في قتال الفتنة ده معين خاص، فلا يجوز ترك هذا إلى هذا، لأن القتال عند إذا علمت أنه فتنة تكون قد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجب عليك إذن أن تطيع أمير المؤمنين، لأن هذا الصحابي عملاق ومعه غيره كثيرون يقولون إنه قتال فتنة. أدي يعني رد الشبهة الأولى أو جزء من هذه الشبهة أو جزء من أنه قتال فتنة. هو قتال فتنة ليه؟ هو القتال أصلا شرطه القدرة، مناطه القدرة، قتال المشركين مناطه القدرة، كفوا أيديكم فلا نقاتل إلا أن يكون لنا قدرة. وقتال المشركين أولى من قتال البغاة، لأن البغاة مسلمون مسيئون على أحسن تقدير، فكيف نقاتلهم؟ إذن أيضا القدرة مناط التكليف، فلا بد من القدرة. ورأى الأصحاب أن مفسدة هائلة في هذا القتال، فعندئذ رأوه قتال فتنة، فعندئذ لم يجب عليهم شرعا أن يستمعوا لأمير المؤمنين علي في مثل هذا القتال. فاسمع لكلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو يقول: أيها الناس، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه، وإن لكم علينا حقا، وأنا مؤدب إليكم نصيحة. كان ده بيقوله في حضور مين؟ في حضور المندوبين اللذان أرسلهما علي رضي الله عنه. كان فماذا يقول إلى هذه النصيحة؟ يقول: كان الرأي لا تستخفوا بسلطان الله، وألا تشترئوا على أمره، وهذه فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، والراكب خير من الساعي. فأغمدوا السيوف وأنصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وآووا المضطهد والمظلومة حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. سبحان الله العظيم. فرجع ابن عباس والأشتر، يعني مين المندوب عليه؟ ابن عباس، حبر الأمة ومع المندوب عليه. ومع ذلك شوف، انظر لأبي موسى الأشعري ماذا يقول: واقطع الأوتار وآوى المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخبره الخبر، فأرسل الحسن وعمار بن ياسر، ده بعد الأشتر النخعي، وهو ده متهم بأنهم رؤوس قتلة عثمان، متهم بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. المهم أن علي رضي الله عنه أرسل من؟ مكان ابن عباس ومكان الأشتر، فأرسل الحسن ابنه يعني رضي الله عنه وعمار ابن ياسر، وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت. فانطلق حتى دخل المسجد، فكان أول من سلم عليه مسروق ابن الأجدع، فقال لعمار: على ما قتلتم عثمان، وهنا هذا الكلام لا أقرأه عليكم لأني لا أصدقه في عمار أبدا، أنه يحاول أو أن مقتلة عثمان لم تسؤه، لأني نصحتكم باستصحاب هذه الأصول عن الأصحاب العمالقة. المهم، قطع عليهما الحسن بن علي فقال لأبي موسى: لما تثبط الناس عنا؟ انت بتخلص من آية الكفر ما يطلعوش معايا ليه؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح. والحسن صادق ولا كاذب؟ أخو الحسين رضي الله عنه وسيد شباب أهل الجنة يقسم فيقول: والله ما أردنا إلا الإصلاح، ولا مثل أمير المؤمنين علي يعني يخاف على شيء. فقال أبو موسى الأشعري: صدقت بأبي وأمي، يعني أنا عارف بس أو أنك صادق وأن كلامك حق، ولكن المستشار مؤتمن، أهل الكوفة استشاروني والمستشار مؤتمن. انظر إلى عملاقة الأصحاب. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، وقد جعلنا الله إخوانا، وحرم علينا دماءنا وأموالنا. فغضب عمار وقال: يا أيها الناس، إنما قال له، ودار حوار بينهما، ولا أصدق هذه الحوارات العجيبة الشديدة التي تذكر عن عمار رضي الله عنه. وهذا هو الذي تقتله الفئة الباغية، وهو من أهل الجنة، ومعلوم أنه من أهل الجنة. المهم، فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى ونال من عمار، عندما نال عمار من أبي موسى الأشعري، وسار آخرون، وجعل أبو موسى يكفف بالناس وكثر اللغط وارتفعت الأصوات، وقال أبو موسى: أيها الناس، أطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العرب، يأوي إليهم المظلوم ويأمن فيهم الخائف، وإن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بينت. ثم أمر الناس بكف أيديهم ولزوم بيوتهم، ولزوم بيوتهم. كلام عجيب جدا نسمعه من أبي موسى الأشعري. ثم وجدنا أيضا في الدرس الماضي كيف بدأت معركة الجمل إذن، يعني ده في النهاية، يعني كيف حدثت المعركة؟ لقد اتفق الفريقان على الصلح عندما وصل علي إلى الكوفة رضي الله عنه. اتفق الفريقان على الصلح مع طلحة والزبير وأم المؤمنين، ما فيش قتال خلاص، ولكن المسافة كبيرة جدا بين الكوفة وبين البصرة. فصار علي بجيشه إلى البصرة، وسارت أم المؤمنين وطلحة والزبير إلى الطريق ليلتقيا في الطريق. فانظر إلى الذي كان، وده من أهم ما يكون، حتى تعلم أن الصلح عندما بدأ ما كان القتال إلا بهذا الأسلوب. اسمع بقى كيف دار القتال، أو كيف بدأ القتال في معركة الجمل، حتى لا تتهم أم المؤمنين بشر، أو حتى لا تتهم طلحة بشر، أو الزبير بشر، أو عليا بشر. فباتوا بخير ليلة كما سنرى. فلما قال هذا، ده علي رضي الله عنه، لأن عائشة أرسلت إلى علي ثمامة تعلمه أنها إنما جاءت للصلح، أفرح هؤلاء وهؤلاء، وقام علي في الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقائها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة، وأن الله جمعهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم على الخليفة أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الذي حدث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها وعلى الفضيلة التي من الله بها، وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره. ثم قال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا. ثم قال: اسمع، علي يقول: ولا يرتحل معي احد اعان على قتل عثمان بشيء من امور من الناس، امور الناس. اذا ظهرت نية علي الان، هو استعان بقتلة عثمان وهم مختفون واصحاب لحى واصحاب صلاة واصحاب نفاق ومنهم الطيب، ولكنه لا يعلم او من جهلة الاعراب، فهو اراد ولم يجد الا ذلك، لانه كما راينا احيط به كما احيط بعثمان، تاريخ طويل جدا، ولا املك ولا استطيع ان اسوده كله عليكم هنا في المنبر والدقائق معدوده. فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم اللي هم قتلوا عثمان جماعه كالاشتر النخعي، اهو ابن كثير بيتهمه، وشريح بن اوفى وعبد الله بن سبأ المعروف بن السوداء وسالم بن ثعلبه وعلي بن الهيثم وغيرهم في 2500، وليس فيهم صحابي واحد ولله الحمد. فقالوا: ما هذا الرأي؟ علي ناوي يعمل ايه؟ وعلي والله اعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان. ده جماعة دول طلحة والزبير هم فين من علم علي؟ واقرب الى العمل بذلك، يعني عاوز يقتل قتلة عثمان قبل طلحة والزبير وام المؤمنين. انظر ده مين بيعترف بهذا؟ قتلة عثمان اليهودي ابن سبأ ابن السوداء ابن اليهودية، هو اللي فهم الكلام ده. يقول علي: ده اقرب الى ذبح قتلة عثمان من الاخرين، بس بيشتغل بايه؟ بتخطيط. شيء عجيب، واخد بالك؟ ولك: وعلي والله اعلم بكتاب الله من يطلب قتلة عثمان واقرب الى العمل بذلك، وقد قال: ما سمعتم، غدا يجمع عليكم الناس، وانما يريد القوم كلهم انتم، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم. فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، عايزين يقتلونا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم. هو دي بمعنى إن لم تكن تصحيفا فيها المعنى إيه؟ إلا اليوم، يعني ظهر لنا اليوم علي عاوز إيه بعد، خلينا هنا نعمل إيه عشان يتم الصلح على ما أراد، لأنه فهمنا كويس أوي، واخد بالك؟ فقال أشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم، أو بمعنى إلا اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا. فإن كان الأمر، يعني علي اصطلح على من؟ على دماء قتلة عثمان. فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا بعثمان. بقول له: إن كان الأمر هكذا يبقى نقتل من؟ عليا كما قتلنا عثمان. انظر انظر الى الحقائق الناصعة حتى لا تتهم صحابيا بشيء من الشر او السوء. فان كان الامر هكذا الحقنا عليا بعثمان فرضي القوم منا بالسكوت، قتلنا علي الكل يسكت خلاص. فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت، اللي هو عبد الله بن سبأ ابن اليهودية، بئس ما رأيت، لو قتلناه قتلنا، فإن يا معشر قتلة عثمان في 2500 وطلحة الزبير وأصحابهما في 5000 لا طاقة لكم بهم، وهم إنما يريدونكم. فقال علياء بن الهيثم: دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها. فقال ابن السوداء: بئس ما قلت، إذن والله كان يتخطفكم الناس. ثم قال ابن السوداء: قبحه الله، يا قوم إن عزكم في خلطة الناس. عاوزين العز وتقلبه، لازم نخلينا في وسطهم كده، ما نسمعش كلام علي ونمشي معاهم، نبقى في النص نندس عشان نذبحهم هما الاثنين ونضربهم ببعض. شوف ابن اليهودية يقول: يا قوم ان، وده اللي قدره الله، يعني مش ان هو غلب الصحابة، هو قدر الله كده كما قلت وقدمت طويلا في هذه الدروس. فيقول: ان عزكم في خلطة الناس، فاذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون، فمن أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون من الصلح يعني، ويأتيهم ما يكرهون. فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه. وأصبح علي مرتحلا ومر بعبد القيس فساروا من معه حتى نزلوا بالزاوية وصار منها جنود البصر وصار طلحة الزبير ومنعهما للقائه فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد ونزل الناس في كل ناحية وقد سبق علي جيشهم يتلاحقون به فمكثوا 3 أيام والرسل بينهم وكان ذلك للنصر من جمادى الأخرى 36. انظر إلى إنصاف علي رضي الله عنه عشان لأن كثيرا بيتهم علي أنه من قتل عثمان لا حول ولا قوة إلا بالله فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة من قتلة عثمان فقال كما ذكرت في الدرس الماضي إن عليا أشار بتسكين هذا الأمر دواء التسكين عشان نتمكن من قتلة عثمان التسكين وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك وقام علي في الناس خطيبا فقام إليه الأعور ابن بنان المنقري اسمع فسأله عن إقدامه على انتجاء أهل البصرة ليه بل أمير المؤمنين فقال الإصلاح وإصفاء السائرة ليجتمع الناس على الخير ويلتئم شمل هذه الأمة هل علي يكذب في مثل هذا هل يكذب علي المسلم كلا وألف كلا إن علي رضي الله عنه هو الصادق وهو البر الطيب وهو العدل الثقة فهو صادق فيما يقول ويلتئم شمل هذه الأمة قال فإن لم يجيبونا قال تركناهم ما تركونا يعني ندس بالقتال قال فإن لم يتركونا قال دفعناهم عن أنفسنا بين القتال بقى شوف انظر إلى علي برضو مش ناوي على القتال إلا لو فرض عليه القتال بقولك فإن لم يتركونا قال دفعناهم عن أنفسنا قال فهل لهم في هذا الأمر مثل الذي لنا قال نعم انظر إلى إنصاف علي يقول له هل لهم في مثل هذا الأمر زي اللي لنا كده قال له نعم الكل يريد وجه الله عز وجل انظر إلى هؤلاء العمالقة ثم انظر إلى إنصافية أيضا وقام إليه أبو سلامة الدلاني فقال هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله في ذلك قال نعم علي قال نعم قال فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك سكت ليه قال نعم قال فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا يعني ماذا يا علي تؤخر الانقضاض على قتلة عثمان لك حجة بين يدي الله قال نعم والناس دول لهم حجة في طلب دم عثمان قال نعم انظر إلى حصافة وعملاقة أمير المؤمنين رضي الله عنه قال له رجل فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا يعني إن وقعنا مع بعض وقتلنا بعض قال علي يقول إن وهذا أصل عضوا عليه بالنواجذ يقول إني لأرجو ألا يقتل منا ومنهم أحد نقى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة انظر للعبارة دي إني لأرجو ده علي الذي يقول ألا يقتل منا ومنهم أحد نقى قلبه لله طالما أنه لا يريد إلا وجه الله إلا أدخله الله الجنة وهل من صحابي لا ينقي قلبه لله حاشاه الله وقال في خطبته أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم وألسنتكم وإياكم أن يسبقونا غدا يعني يسبقونا إلى الخلق وإلى ترك القتال فإن المخصوم غدا أمام الله يعني مخصوم اليوم اللي حيغلط النهاردة هو اللي حيبقى غلطان يوم القيامة أمام الله شيء عجيب جدا يعني شيء عجيب والله والمقصود أن الأحنف ابن قيس ذهب إلى المدينة سأل أم المؤمنين إن حدث شيء وقتل عثمان فمن نبايع وسأل طلحة والزبير قالوا تبايع علي هؤلاء الذين قتلوا عليا لما سألهم الأحنف ابن قيس وعنده آلاف من الرجال المقاتلين قال له تبايع عليا في لبس واحد كده حتى لا تتهم أم المؤمنين وحتى لا تتهم طلحة أو الزبير فالأحنف لما انحاز إلى علي ومعه 6,000 قوس فقال علي إن شئت قاتلت معك وإن شئت كففت عنك 10,000 سيف فقال علي اكفف عنا 10,000 سيف انظر إلى علي ونظره للأمور ثم بعث علي إلى طلحة والزبير يقول إن كنتم على ما فرقتم علي القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر فأرسل إليه في جواب رسالته إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس فاطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابي من الجيشين فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم وبعث إليه محمد ابن طلحة السجاد وبات الناس بخير ليلة وبات قتلة عثمان بشر ليلة وباتوا يتشاورون وهم قريب من 2000 رجل فانصرف كل فريق الى قراباتهم وقد حكيت ذلك كثيرا فيما مضى. اختم هذه الخطبة الاولى بهذه المعلومة التي لا ينبغي لاحدنا ان ينساها في مثل هذا الموطن. اين كانت ام المؤمنين عندما قامت الحرب بغلس والناس لا يعرفون من الذي يضربهم بتخطيط ابن السوداء بتخطيط هؤلاء القتلة هؤلاء المجرمين؟ اين كانت ام المؤمنين؟ كانت بعيدة عنهم. فجاء كعب ابن سور رضي الله عنه او رحمه الله وكان اميرا على البصرة استغفر الله كان قاضيا في اهل البصرة فجاء لأم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أدرك الناس لعل الله أن يصلح بك بين الناس. فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا الهودج بالدروع وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم فتصاولوا وتجاولوا إلى آخره. المهم أن أم المؤمنين عندما جاءت إنما جاءت بطلب من قاضي البصرة لعل الله أن يصلح بها بين هذين الفريقين المتقاتلين على غرة وعلى غير رأي منهما. كما جاءت أم المؤمنين إذن هذا اليوم لكي تقاتل وإما جاء إنما جاءت لكي ينظر إليها الفريقان وينتهي القتال حتى لا نتهم أم المؤمنين بشيء وحتى لا نتهم عليا بشيء وحتى لا نتهم طلحة بشيء أو الزبير بشيء أو أي من هؤلاء العمالقة بشيء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء كلام كثير في سرد الأحداث وتستطيع أنت إن شاء الله أن تطلع عليها لأنها يعني سهلة يعني مجرد سرد الأحداث التاريخية هذا أمر سهل إن شاء الله. المهم أن معركة الجمل سارت على هذا النحو وقتل الناس قتل خلق كثير 10,000 5,000 من كلا الفريقين وسار علي بين القتلى وكان دأبهم في هذا اليوم ألا يذفف على جريح ألا يجهز يعني على جريح وألا يتبع مدبر وألا تسبى لهم ذرية وألا تغنم لهم أموال وألا يقتل لهم أسير لأنهم كلهم مسلمون مسلمون مسيئون. هو ده قتال البغاة. انظر كيف سار. لا تبدأ دي بقتال ولا بقتال وإنما المشاورة والمحاورة والمجادلة وبيان الأمور وإلى أن وصل إلى الصلح فعلا وباتوا بخير ليلة وبات قتلة عثمان بشر ليلة إلى أن قضى الله حاجته من هذا القدر مسألة قتال البغاة واتخذ له شهداء من الجانبين كما سمعتم تقرير علي نفسه بذلك رضي الله عنه. عندئذ قتل الجمل أو وقع الجمل وعندئذ انتهت المعركة تماما ولم تعامل أم المؤمنين إلا بخير معاملة بخير معاملة. ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة طبعا دخلت البصرة وقصص طويلة وتجد مثلا يعني ابن خلف عبد الله وعثمان ابن خلف في البصرة يعني جاء علي إلى الدار اتجاه أم المؤمنين عائشة فاستأذن ودخل فسلم عليه ورحبت به وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من قتل منهم عبد الله وعثمان ابن خلف. فعبد الله قتل مع عائشة عبد الله ابن خلف يعني وعثمان ابن خلف قتل مع علي في طلب دنيا هنا هذا الرجل مع عائشة اخوه شقيقه يقتل مع علي. فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد الله ام طلحة الطلحات قالت لعلي ايتم الله منك اولادك كما ايتمت اولادي. فلم يرد عليها علي شيئا فلما خرج اعادت عليه المقالة ايضا فسكت فقاله الرجل يا امير المؤمنين اتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فقال ويحك ان امرنا ان نكف عن النساء وهن مشركات افلا نكف عنهن وهن مسلمات لا اله الا الله. فقاله رجل يا امير المؤمنين ان على الباب رجلين ينالان من عائشة فأمر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما 100، هذا حكم الله عز وجل، وأن يخرجهما من ثيابهما. المهم أن أراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الخروج من البصرة، بعث إليها علي رضي الله عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، وأذن لمن نجا ممن جاء في الجيش معها أن يرجع، إلا أن يحب المقام أخ كريم، واختار لها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر. فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس، وخرجت من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت: يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. مش قتلنا يعني عشان مسائل دنيوية، وكان قال علي كذا قلت عليه كذا، كلا، وإنه على معتبتي لمن الأخيار. فقال علي: صدقتي، والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وسار علي معها مودعا ومشيعا أميالا، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم، وكان يوم السبت مستهل رجب 36، وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة، فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك، ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها. إذن هذه معركة الجمل، قتال فتنة. لما مر علي رضي الله عنه بين الجرحى والقتلى، وطبعا آمر بتضميد الجراح لكي الفريقين على السواء، وجد القتلى كثيرين بالآلاف، نظر إلى ابن الحسن وقال: ليت أبوك مات قبل ذلك اليوم 20 عاما، يا ريت مات قبل كده 20 سنة، 20 عام. قاله: قد كنت نهيتك يا أبي. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حسن رضي الله عنه فندم علي على الذي كان، لكنه لم ير غير ذلك. والأعمال في النهاية إنما تكون بعاقبتها برجحان العاقبة. والكل كان لا يتصور أبدا أن الأمور تصل إلى هذا الحد، لأنها فتن قدرها الله عز وجل رغم أنف العالم. أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان في المدينة، وأرسل عثمان بن حنيف وهو على البصرة ليسأل أمير المؤمنين: هل بايع كل من طلحة والزبير مكرهين أم طائعين؟ فلما جاء المندوب هو كعب بن صور قاضي البصرة أيضا إلى المدينة، وجاء يوم الجمعة وفي المسجد وقام يسأل هذا السؤال، قام أسامة بن زيد فقال: بل بايعا مكرهان أو مكرهين، حالهما أنهما يعني مكرهين. فقام إليه ناس وأرادوا ضرب من؟ أسامة اللي هو ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد يقول أبي له: أما وسعك ما وسعنا، وصهيب أيضا يحاجف عنه: أما وسعك ما وسعنا من السكوت، لأنهم شايفين الفتن وشايفين في إيه من الدخلاء ومن جهة الأعراب ومن قتلة عثمان، والشر يمتلئ والجيوش بعيدة، المجرمون أحاطوا بعثمان وجيوش المسلمين على الثغور، فاستغلوا الفرصة. أقول له: أما وسعك ما وسعنا؟ قال: والله ما تصورت أن الأمر يصل إلى هذا الحد، أنا أسامة بن زيد، أنا الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش أبو بكر في عسكري وعمر في عسكري، حاولوا يضربوني، فلم يتصور. الفتنة كانت شديدة جدا. لبعد معركة الجمل سرد سريع واختصار لأحداثها حتى يعلم الناس بهذا الأمر، ويعلم أن الأصحاب عمالقة، ولكن الله عز وجل قدر هذا الأمر لكي يكون مثالا يحتذى في قتال البغاة. بعد ذلك انصرف علي الى قتال معاوية في الشام، لا اقول الى القتال ولكن الى الصلح، ودار بينهما مراسلات ومكاتبات وحوارات حقنا لدماء المسلمين. معاوية صادق في طلبه دم عثمان، وعلي صادق في طلبه الطاعة لكي يجمع الشمل، وبعد ذلك يأتي إلى قتلة عثمان فيقيم حد الله عز وجل. هو أمير المؤمنين، أمير واحد وخليفة واحد، وهو أقرب إلى الحق. ثم مضت السنوات والأيام ثقيلة ثقيلة ثقيلة، هي دي الفتن الرهيبة جدا، إلى أن تشيعت الناس وحكم الحكمان، ونصح عمرو بن العاص فريق معاوية بحمل المصاحف على الأسنة، لأنه كاد أهل العراق أن ينتصروا على أهل الشام، ولكن كما قلت لكم إن أهل العراق أهل فتن وأهل معصية، وكان القراء اللي بعد كده خرج منهم الخوارج حوالي 30,000 من الفريقين. دارت أمور عجيبة جدا في معركة صفين هذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا نختصرها في الدرس المقبل إن شاء الله، ما نريد بذلك إلا دفعا عن الأصحاب. فعندما حكم الحكمان وتشيع الناس لعلي وتشيع الناس لمعاوية، وجاءت شيعة علي فتفرقت على علي وعصت أمره، ده إمتى؟ متى؟ عندما وقع البغي من شيعة معاوية. وقع البغي فعلا، والبغي هو سب علي وزعم أن معاوية أمير المؤمنين مع علي، وهذا من الباطل، فذلك من البغي. ولعنوا عليا وفعلوا أشياء كثيرة، فصارت قولا واحدا هي الطائفة الباغية كما تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ وجب على الجميع أن يقاتل مع أمير المؤمنين، انتهى الأمر خلاص، لأنه الأمر في سورة الحجرات، فإن بغت إحداهما. يبقى قبل ذلك كان قتال فتنة، كل قتال فتنة، معاوية وعمر صادقان فيما أصبان، متأولان مجتهدان، أصاب أم أخطأ؟ وعلي رضي الله عنه هو أقرب إلى الحق بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني أن كل الناس مع علي حق وصح، أو كل الناس مع معاوية حق وصح، أبدا. بل هنا المذنب المسيء الغلطان المتأول ومقصر في الاجتهاد، والتاني هنا أيضا نفس الشيء. ده مش معنى كل الناس، وإنما أنا أركز على العمالقة الذين أدفعوا عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فشيء عجيب أيها الإخوة، هذا الذي دار في صفين، وإن شاء الله نبدأه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، ونحاول أن نختصره حتى نذكر أيضا ما كان من شأن الخوارج، كيف خرجت الخوارج على علي، وما الذي كان في هذا الأمر، لأنه من المهم جدا أن يتعلم المسلم هذه الأمور. هيقول لي تاريخ، لا أنا بصرش لك أحداث تاريخ، وإلا أقرأ هنا يعني أياما طويلة في البداية والنهاية، إنما أنا فقط أذكر بعض الوقائع لأستدل بها على ما أريد، على إنصاف علي وعلى إنصاف أم المؤمنين وعلى إنصاف أبي موسى الأشعري وعلى إنصاف عبد الله بن سلام وعلى إنصاف الحسن رضي الله عنه وعلى إنصاف القعقاع بن عمرو وعلى إنصاف طلحة والزبير وعلى إنصاف جميع الأصحاب، وأن أحدهم لم يرد بذلك دنيا وإنما أراد وجه الله عز وجل. وإن وجدنا حديثا برواية عمرو بن العاص فهو صحيح، وإن وجدناه برواية معاوية فهو صحيح، وإن وجدناه برواية طلحة فهو صحيح، وإن وجدناه برواية علي فهو صحيح، وهكذا. هذه أصول أيها الإخوة الأعزاء، لأن أعداء الإسلام من كل حدب وصوب صالوا وجالوا في مثل هذا الأمر، صالوا وجالوا في مثل هذا الأمر. اللي عليه ما ننساهوش أن أقرب الطائفتين إلى الحق هو علي رضي الله عنه، هو أقرب إلى الحق، مش كلاهما مصيب أو واحد منهم مصيب لا بعينه، لا ده خطأ وده خطأ، وإنما الأقرب إلى الحق كما صرح بذلك النبي عليه السلام هو علي رضي الله عنه، وكما قال تقتل عمارا الفئة الباغية. وكيف تكون فئة باغية بعد أن سبوا عليا ولعنوه وشتموه، وبعد أن زعموا أن معاوية صار أمير المؤمنين وعلي على قيد الحياة، والمؤمنون لا يكون لهم إلا أميرا واحدا وإلا خليفة واحدا، فوجب عند ذلك قتال الفئة الباغية. ولذلك التفاصيل، فسبحان الله العظيم في هذه الأقدار العجيبة. أيها الإخوة الأعزاء، شوف الإمام أحمد يقول عن ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهد صفين من أهل بدر سهل بن حنيف، وكذا أبو أيوب الأنصاري، وكذا أبو أيوب الأنصاري. والمعركة ابتدت أحداثها في بداية سنة 37 هجرية، وتوقف علي ومعاوية ردحا طويلا من الأيام كما سنرى بإذن الله عز وجل. أما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، بويع له في مستهل المحرم سنة 24 هجرية، فكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما. قتل يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة سنة 35 هجرية، عمره جاوز 82 سنة. كان مدة حصاره في داره 40 يوما على المشهور أو الأشهر. بلغ عليا قتله فترحم على عثمان وسمع بندم الذين قتلوه، فقال تلا قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال الآيات. بلغ سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه قتله فترحم عليه، فتلا قوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم دعا سعد بن مالك، لو سعد بن أبي وقاص، ودعوته مستجابة كما أخبر الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم أندمهم ثم خذهم. روى ابن جرير أن واحدا من السلف أقسم بالله أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا، ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا. قصة عثمان ومقتل عثمان وما كان من شأن عثمان ينبغي أن تقرأ أيها الناس، وينبغي أن تتابع، لأنها أمر عجيب، ولكن الأعجب والفتن الأشد إنما كانت بعد مقتله. ولذلك أنا أركز بعد مقتله هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الإخوة الأعزاء، لا تستطيل الكلام في مثل هذا الأمر، لا تستطيل الكلام في مثل هذا الأمر والله، فإنه على خطر عظيم. إنما الذي أريد أن أقوله لكم مختصرا من مجموع الفتاوى المجلد الرابع من كلام شيخ الإسلام في مثل هذه المعارك، يقول: ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من الواجب، مش هقولك لازم تعتقد كذا، خلي بالك، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكري لم يكن إلا مجتهدا متأولا. لا، كان فيهم ناس كتير مش فاهمين الكلام ده، إنما العلماء كانوا كده، بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى. لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة، وهم كما قال الله تعالى: أولئك الذين نتجاوز عنهم نتقبل من عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة. فهذه الآية في مثل هذا المعنى. عثمان رضي الله عنه أبغضه وسبه أو كفره أيضا من الرافضة اللي هم رفضوا أبا بكر وعمر، أو زايد بن علي عشان تولى أبا بكر وعمر، عشان كان يسمى الرافضة، وطائفة من الشيعة الزيدية والخوارج بكرهوا عثمان وسبه كفروا أيضا، وأيضا علي أبغضه وسبه أو كفره أيضا الخوارج، وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه، وصارت طائفة معاوية الطائفة الباغية بهذا الاعتبار. أيضا لم تكن الشيعة التي كانت مع علي يظهر فيها تنقص لأبي بكر وعمر، ولا فيها من يقدم عليا على أبي بكر، آه والله العظيم ده حصل، ولا كان سب عثمان شائعا فيها، وإنما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر، ده في شيعة علي في الأول، وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهورا فيها. اما الشيعة اللي كانت مع معاوية فان سب علي كان شائعا فيها كما قلنا، ولهذا كان علي واصحابه اولى بالحق واقرب الى الحق من معاوية واصحابه، وكان سبه من البغي الذي استحقت به الطائفة ان يقال الطائفة البغي. وحديث تقتل عمارا في الباغي يدل على صحة امامة علي، وانه لم يكن يجوز قتال علي، ومقاتله مخطئ وان كان متأولا او باغ بلا تأويل. معاوية يحتج باي شيء؟ لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضر من خالفهم ولا من قذلهم حتى تقوم الساعة. وقام مالك بن يخامر يقول انه سمع معاذ بن جبل يقول وهم بالشام. الحديث الثاني، لا يزال اهل الغرب ظاهرين. قال احمد واهل الغرب هم اهل الشام، واهل الغرب هم اهل الشام. وقد استفاضت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في اهل الشر ان هم اهل الشرق من المشرق، يعني قال فتنة هنا كما قلت لكم، ويكون ذلك معارضا لقوله الشبهة بقى القوية تقتل عمارا الفئة الباغية، ولقوله تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. يبقى كان ده متعارض مع هذه الاحاديث. اما هذه الشبهة يقوم شيخ الاسلام، لان ما اضمنش ان كل واحد فينا الان ان استمع الشبهة دي وما سمعش الرد. انا هقرأ بس نص صفحة كلامه في دقيقتين، انما شرحي انا يكون الجمعة المقبلة ان شاء الله، فيما يتعلق بالشبهة القوية جدا اللي هي في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمدح اهل الشام، وبالنسبة لمن اهل المشرق كانوا مين؟ علي وما هو عمار. طب تيجي دي ازاي؟ الجمع بين النصوص. فيقول شيخ الاسلام وذلك، شوف سبحان الله العظيم، هذا الرجل نسأل الله تعالى ان يجزيه وعنا خير الجزاء. يقول ولا ريب ان هذه النصوص لا بد من الجمع بينها والتأليف. يقول ايه؟ اولا لا يزال اهل الغرب ظاهرين ونحو ذلك من الاحاديث يدل على ظهور اهل الشام وانتصاره. كما ده اللي حصل واستمر سنوات طويلة جدا، وهذا هو الامر، فانهم ما زالوا ظاهرين منتصرين. كان ده يقول شيخ الاسلام الى ان حدثت منهم ما حدث ووقع. الحديث الثاني، لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله. قائمة بأمر الله، ولك فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منه، بل فيهم هذا وهذا. إذا مفيش تعارض، مفيش تعارض أبدا. ده شوف انظر، بل لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، بل لك لا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منه، بل فيهم هذا وهذا. الحديث الثالث، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يدل على أن علي ومن معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى. وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحا في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائما بأمر الله. يبقى القائم بأمر الله ممكن يكون مرجوحا في شيء، في مسألة، في بعض الأوقات، في بعض الأحوال، وأن يكون ظاهرا بالقيام بأمر الله عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه، ودي قاعدة نشرحها فيها بعد إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم، مش عن معاوية وعلاج الخصوص، عشان تقول النبي أصلا بيخبر عن أهل الشام إزاي وأهل الغرب إزاي. شوف كلام شيخ الإسلام، يقول لك النبي أصلا أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم، ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال ليس في كل الأحوال. يبقى النبي عصام بيتكلم عن عموم الأحوال. طب ما احنا هنا هو فين أهل الشام الآن؟ ده فيها الجماعة اللي هم والعياذ بالله تعالى النصيرية، والنصيرية من ألد 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 أعداء دين محمد اللي فيها الآن. يبقى المسألة عايزة علماء يفهموا. ولك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم، ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال، فكون بعضهم باغيا في بعض الأوقات مع كون بغيه خطأ مغفورا أو ذنبا مغفورا لا يمنع ما شهدت به النصوص، فإنما كان فضل المشرق عليهم على أهل الشام لوجود أمير المؤمنين عليه، وذاك كان أمرا عارضا. ولهذا لما ذهب علي رضي الله عنه، يعني ظهر فيهم من الفتن والنفاق والردة والبدع ما يعلم به أو ما يعلم به أن أولئك كانوا أرجح. يعني يبين هذا الأمر إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، لأننا قد أطل على أي اعتبار. لا تستطيع الكلام يا أخي الكريم، يعني يمكن تجد صعوبة لأن الأحداث كثيرة، ومش ممكن أحاجة في الخطبة وأسرد لك الأحداث، وإنما أنا أعلم الكتب نفت في القدح في الأصحاب، وما أرادت إلا أن تهدم الإسلام جملة وتفصيلا، وما أرادت أن تسيء إلا أن تسيء إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وجاءت الآيات من سورة الحجرات، ولا مثال لنا في قتال البغاة حتى نختم الآيات بفهم لكل المسلمين إن شاء الله. عندما تقاتل دولة دولة من الدويلات الإسلامية أو طائفة طائفة، لا نجد نبراسا يهتدى على هديه إلا بهذا. طب كيف نهتدي بهذا ونحن لم نفهم؟ وكيف نفهم وكيف نتوقع أن نفهم إذا كان السابقون قد ارتكبوا المحاذير الثلاثة كما يذكرها شيخ الإسلام، وقاموا بالتسوية بين قتال البغاة وبين قتال الخوارج وبين قتال المرتدين عن بعض شرائع الإسلام كمانع الزكاة وبين قتال الفتن. لما بيخرج رجل مؤمن طيب على من ملك البلاد فخرج عليه مؤمن وقد يكون مثله او قريبا منه في السنة، يعني عالم زيه مطيع زيه زاهد زيه، قد يكون كذلك، يوم يجي الفقهاء يقول لك ايه بناء على اللي موجود بقى في الكتب ان قتال البغاة تحت عنوان هو نفس قتال الخوارج هو نفس قتال المرتدين عن بعض شرائع الاسلام، يوم يقول لك ايه الحاكم مش هو حاكم اللي اتجوز امه يقول له عمه مش هو حاكم يبقى اهل عدل، واللي خرج عليه يبقى مين يبقى باغي، وبالتالي يجب باغي على من كل قاتل اللي مع عنده قتال فتنة منهي عنه اصلا، قتال فتنة منهي عنها اصلا. خلط عجيب جدا، عشان كده انا بطول فلا تستطيع الكلام. البرواز الاخير ان شاء الله قد يكون الجمعة المقبلة، البرواز الاخير. انت عايش زمان جل التي تسمعه باطل من في الامر ده، لان اي واحد يحكم هب اللي يخرج عليه بخوارج وتقاتله فيها باغية، لا حول ولا قوة الا بالله. جبت الكلام ده منين؟ ما هو مدون في كتب ان مشايخ الاسلام جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء في حاجة اسمها قتال فتنة. بس ايه قتال فتن ده؟ كالامين والمأمون لما تقاتلا، مأمون والامين قتل على ملك، وده زي ده هنا بقى ده قتال فتنة له ضوابط وله احكام. انما قتال البغاة ده ما يا الله على اسرار القرآن، هو ربنا امرنا بقتالهم لما يتقتلوا امرنا بالصلح، فلما واحدة تبغي بقى ومش هممها مش عايزة تتوقف لحكم الله يبقى صارت بذلك باغية، اذا نقاتلها. فلو رجعت يا بالعدل واقصته كما بيناه، هو ده هو دي اسرار القرآن، مش في بداية دب وقتال على طول، لا ده فيه خطوات. يبقى في قتال فتن، في قتال خوارج، في قتال مرتدين عن بعض شرائع الاسلام. سبحان الله العظيم يا اخي، يعني هذه امور بقى وتسببت في فتن رهيبة رهيب انت عايشها، ولا استطيع ان اصرح لك بها يعني كلها، ولا استطيع ان اسقط الايات في كل الواقع الذي نعيشه، لان هدخل في ايه ولا ايه ولا ايه. انما انا بدي لك برواز ان شاء الله اختصر الامر درس المقبل والذي بعده باذن الله، حتى نخرج من هذه الايات التي بعدها. والله مستعان، عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة، لان الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا وبيده كل شيء من امرنا. واعلموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم على ثلاثة، من بينها انه ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. اموالك هذه مش هتنقص الفلوس اللي معاك، بدل ما تصرفها في مرض او في شر او في حادثة والعياذ بالله، اموالك دي مش هتنقص. يعني نعظ الناس ونلاقي الحصيلة في الاسبوع الماضي قليلة حوالي 11,000 جنيه، ما تعملش حاجة لأننا نطعم 800 أسرة، يبقى هنعمل 800 أسرة، يبقى هنخصم اللحمة مش هياكل لحمة، ده هنندوقها له بس، أسرة تاخد 4 كيلو، أسرة 2 كيلو، أسرة 3 كيلو، وهكذا. يبقى لما الفلوس تقل هنضطر لخصم طب ليه؟ أنت لو تصدقت وأطعمت المساكين وتعلم، يعني شوف اقرأ سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض عطاء المسكين. وده يتيم ومسكين، ده بيكذب بالدين. مش عايز اهدد التهديد، راجع كتاب الله عز وجل وانظر الى ما فيه من الحد على طعام المسكين. يبقى انت يا اخي الكريم مطالب بان تتصدق وان تغدق، والله عز وجل اعلى واكرم واكرم منك. فلوسك مش هتنقص من الصدقة ابدا، ولو حضرت الى هنا ايام توزيع هذا الطعام في هذا المشروع العظيم لدفعت كل ما تملك، لأثيرت عواطفك ولهاجت نزعة الخير عندك الى دفع اكثر ما يمكنك ان لكنك ليس الخبر كالمعاينة. انت دوب تسمع الخبر في الجمعة لكنك لا ترى على الطبيعة، طبيعة الفقراء دول شكلهم ايه اللي بنختارهم دول من بين الاف فقراء جدا. فلما هتيجي الحاصلة فيهم وتخسع وتنزل يبقى المشروع هيتوقف، او هنخصم من اطعمتهم يدوب يبقى قالوا الرز والمكرونة. لا، ده نحن نحاول ان نطعمهم احسن طعام بفضل الله عز وجل. شوف العسل الابيض هو عنده والله، ورب سبحانه بيرزقهم. طبعا الكيلو عسل قطن يعني هو رخيص اصلا، انما بنجيبه 5 جنيهات الكيلو، 5 جنيهات. شوف لما تدفع، تخيل انت تدفع 10 جنيهات يروح بها 2 كيلو عسل لأسرة فقيرة، وكم طفل يعمل سندوتش بالليل وبالنهار وراح المدرسة بالعسل اللي هو فيه شفاء للناس. انت تقول كده الخير ده، ده عسل جليلة مخصوص يعني بالسعر ده؟ ما هو مفيش السعر ده، انه بيأتي الجملة الكبيرة والمسجد وخدمة لله عز وجل. يبقى انت فلوسك دي بتروح يعني في موضعها تماما، انت لا تستطيع ان تفعل بها كما نفعل. إلا أن يكون لك جيران عندهم بلاء شديد فهم أولى منا 1000 مرة، خلاص الأقرب منك بابا والأعلى دينا. إنما اللي معاه فلوس زيادة أدفع ربنا بيمن عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا دعاءنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح ذات بيننا واهد قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.